الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من اليوم إلى يوم الوفاء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم عنا يا الله، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في نبرات في كتبنا الرجالية، كان كلامنا في وصلنا إلى البحث في رجال الكشي، السيد سنقري الكشي أو الكشي، السيد الخوي كان يقرأها الكشي، الجماعة يقروها الكشي. هسه هذا شنو السبب؟ نسبة إلى الظاهر كش بالتشديد، نسبة إلى منطقة هي من بلدان ما وراء النهر تبتعد مراحل عن سمرقند، تقصى سمرقند لا نظهر في روسيا أو في إيران أو غيرها. سيد الغوي كان يقراها الكشي بعد، والأمر سهل. هذا الرجال رجال الكشي. أما بالنسبة إلى مؤلفه، طبعا عندنا رجال الكشي المنسوب إلى مؤلفه ورجال الموجود الآن، رجال شنو الذي هو ما موجود الآن الذي ينسب إلى الكشي، سابقا الذي وصل إلى الشيخ الطوسي وإلى قيل حتى إلى ابن طاووس، هو رجال نفس الرجال الذي ألفه الكشي أو الكشي نفس الرجال، لكن ما مذكور الآن ما موجود الآن هو اختيار معرفة الرجال هو للشيخ الطوسي، حيث أنه هذب ورتب رجال الكشي. طبعا هذا الموجود الآن في الأسواق اختيار معرفة الرجال، اختيار معرفة يعني كتاب الكشي هو معرفة الرجال اسمه أو اسمه رجال الكشي أو اسماء الرجال سكوا كلام، لكن هذا الموجود الآن بين أيدينا الذي وصل إلينا ليس رجال الكشي النسخة القديمة قبل تعديل منه الشيخ الطوسي وتهديمه، واضح ما موجود ذيك النسخة، وصلت إلى السيد ابن طاووس وإلى ويذكر إلى الشيخ حسن صاحب المعالم وصلت له، لكن الموجود الآن هي اختيار معرفة الرجال إما للشيخ الطوسي بعد تهديمه وبعد ما أجرى عليه من تعديل، هناك كلام أن الشيخ توس ماذا أجرى عليه من تعديل، هل أبقى رجال الكشي على ما هي عليه، لو غير لو أضاف، هذا في محله. المهم هذا الكتاب منسوب إلى أبو عمرو، إلى أبي عمرو محمد بن عبد العزيز، محمد بن عمرو بن عبد العزيز الكشي من علمائنا، وهذا الرجل الشيخ الجليل وجد ترجمته في رجال النجاشي من أنه بصير في الأخبار والرجال، مو بس بالحد بالأخبار وبالرجال، لكن المشكلة أنه يروي عن الضعفاء كثيرا، هاي المشكلة اللي مأخوذة عليه. هذا الشيخ من تلامذة الشيخ العياشي بن مسعود صاحب ينقل عنه التفسير، تفسير العياشي محمد بن مسعود العياشي. ذكر الشيخ النجاشي أيضا أن الكشي صاحب العياشي وتخرج من مدرستي، الظاهر كان بيت العياشي مرتعا للشيعة وأهل العيل. هذا الكتاب شنو خصوصياته؟ هذا الكتاب شنو خصوصياته؟ خصوصيات هذا الكتاب هذا أنه ينقل الروايات المادحة أو القادحة بخصوص شنو بعض الرواة، مو كل الرواة الموجودين، لا بعض الرواة الأغلب يعني من الرواة يبلغون 520 شخصا يدخل يذكر شنو بسند متصل غالبا، يذكر بسند متصل غالبا إلى الإمام سلام الله عليه الأئمة في مدحي وشنو وقدحي بعض الرواة ودم بعض الرواة بسند متصل غالبا، وقليلا ما يعلق، يعني ما يعلق أن هذا ضعيف أو هذا، إنما ينقل فقط واقع حال، ينقل هذه الروايات. زين، هذا النقطة الأولى المهمة في عبارة أو في هذا الكتاب. النقطة الثانية اللي في هذا الكتاب أن هذا رجال الكشي الأصلي، الأصلي ما موجود بين أيدينا، الموجود هو شنو؟ ما هذبه ورتبه وعدله الشيخ الطوسي اللي يعبر أنه موجود الأسواق، اختيار معرفة الرجال. يقول حتى بعد تهذيبه وحتى بعد تعديله كان أيضا يبتلي بالأغلاط وغير ذلك. يعني هسه ماذا فعل الشيخ الطوسي من إصلاح على هذا الكتاب؟ هل أخرجه مثلا؟ هل كان مثلا فيه طبقات ومثلا ما كان فيه طبقات ورتب كتاب الطبقات مثلا؟ هل مثلا أخرج منه رجال العامة مثلا؟ هناك كلام في ما قد فعله. هل أن تغيير الشيخ الطوسي تغيير جوهري فذهب الكتاب عن جوهريته الكتاب الأصلي، أو لا مجرد تهذيب وترتيب؟ الظاهر أنه مجرد تهذيب، كثير من العلماء قال أنه مجرد تهذيب وترتيب وإصلاح، لا أنه يعني جرده من الرجال العامة وخلاه مثلا، قالوا أنه بعضهم قال جرده من الرجال العامة وخلاه خاص متمحض برجال الشيعة، بعضهم قال أضاف له زوائد وغير ذلك من الأمور. وهناك طبعا بحث تفصيلي في المطولات أنه هناك قرائن على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو ليس كتاب يعني كتاب البديهي، ليس هو نفس جوهر الكتاب الأصلي، وإنما زوائد، وهذا يعتبر لكتاب للشيخ الطوسي قرائن ذكره. في مقابل ذلك قرائن على أن هذا نفس الكتاب لكن ما أجرى بعد التهذيب، هذا إن شاء الله في دراسات أعمق إذا سلطنا الأضواء على هذا الكتاب. طبع هذا الكتاب طبعات متعددة، ومن الجدير بالذكر كنا مراجعة هذه الرواية تفيدنا، هذه الروايات المادحة والقادحة لبعض الورد في شأن بعض الرواة. هذا بالنسبة إلى رجال الكشي. قال رجال الكشي والشيخ الجليل محمد بن عمرو بن عبد العزيز الكشي المكنى بأبي عمرو، كان هذا الشيخ الجليل معاصر للشيخ الكليني ويعد في طبقة الشيخ الكليني، وقد قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. هذه المشكلة اللي يعتبروها مدرسة قمة مشكلة جنو عيب في الراوي. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة العياشي، فقد ذكر الشيخ النجاشي أن الكشي صاحب العياشي وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. قام هذا الشيخ بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة والدامة لبعض الرواة،
وهو
فهو يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، لا يذكر اسم الراوي أولا ثم يذكر رواية أو أكثر مما ورد في شأنه عن المعصومين سلام، فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة ولا غالب الرواة، وأنما يذكر فقط اللي ورد شنو في حقه بعض الرواة، أما اللي ما يذكرهم يعني ما ورد في حقه شيء، لم يصل له شيء في حقهم، اللي ما ذكرهم يعني لم يصل له شيء في حقهم. ومن هنا يكون عدد الرواة المذكورين فيه قليل المصحف، وقيل بأنه إلى هنا 25 راوية. والمعروف أن رجال الكشي، هاي النقطة الثانية، أن هذا رجال الكشي الأصلي غير موجود اليوم في الأيدي، وإنما الموجود هو ما عمد عليه الشيخ الطوسي وأدبه وأصلحه. ومن هنا يعرف الموجود باختيار معرفة الرجال، فاسم الكتاب الأصلي إما معرفة الرجال أو الرجال اسمه، وما نتج عن جهود الشيخ الطوسي واختيار معرفة. إذا تسمية هذا الكتاب الآن برجال الكشي تسمية دقيقة أو ليست بدقيقة؟ ليست بدقيقة، لأن هذا اختيار معرفة هو رجال الملك الطوسي، لكن باعتبار أنه قد هذب عمد على تهذيب ذلك الكتاب، فلذلك عند الإسناد يسند إلى الشيخ الكشي، وما نتج عن جهود الشيخ واختيار معرفة باعتبار أنه مختار، هو اختار الظاهر يعني مو كل شيء الموجود بالكشي الظاهر، كما سنقول عن الشيخ حسن صاحب المعالف أنه دائرة معارف كان، فاختار هو شنو قسم من هذا الكتاب مختص في علم، لذلك سمى اختيار معرفة الظاهر وأوسع كان. وقد وقع الكلام في عملية الإصلاح التي قام بها الشيخ الطوسي، ويحتمل أن أصل الكتاب كان يشتمل على الرجال العامة، والشيخ الطوسي قام بتجريدي عن ذلك وجعله مختصا برجال الشيعة، ويعتبر أنه كان مشتمل على زوائد وفصول، والشيخ الطوسي شنو قام بتجريد تلك الفوائد، وينقل البعض أنه فضول، ها فضول يلا ما يخالف، يعني ما مرتبط بالرجال طلعها، وينقل البعض أنه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة على الشيخ صاحب المعالم الشيخ حسن رحمة الله عليه ابن الشهيد، وأثنى عليها ووصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم. الكتاب الموجود كان أوسع من ذلك، وكأن السابق كان أشبه بدائرة معارف كان يحتل الرجال بعض فصول هذا. لذلك السيد عبر الشيخ الطوسي اختيار معرفة الرجال، وقد طبع هذا عدة مرات. أفضل طبعا هي طبعا دانشقال الموجودة الآن اللي هي بتحقيقها الشيخ حسن مصطفى، ومن الجدير مراجعة هاي الروايات. دانشقال طبعا جامعة الظاهر جامعة طهران أو جامعة سماد القم، ومن الجدير مراجعة الكتاب لاحتوائه على عرض الشيء الكثير من أحوال الرواة وتراجمهم من خلال الروايات الواردة في شيء. هذا رجال الكشف. وأما رجال الطوسي رجال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي إلى كتابان في الرجال الشيخ الكتاب الأول رجال الطوسي المعروف، والكتاب الثاني هو فهرست المصنفات الشيعة اللي هو فهرست الشيخ الطوسي اللي تعرض على الذي تعرض تعرض له في هذا العنوان هو رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي سوى هذا الكتاب رجال طبقات.
ها الكتاب الثاني شو اسمه؟
فهرست حيجينا ان شاء الله، فهرست الشيخ الطوسي بعده ان شاء الله يجينا اللي فيه فهرست مصنفات الشيعة وطرق الشيخ الطوسي الى تلك المصنفات. هذا كتاب الرجال شنو صنف الرواة الى طبقات، من اصحاب النبي صلى الله عليه واله الى منه إلى أصحاب بقية المعصومين، وبالنهاية ذكر فهرستا بأسماء الذين لم يروون عن المعصومين سلام الله عليهم. هذا اللي إذن الطابع الغالب على الشيخ في هذا الكتاب اسم الراوي، هذا أول سمة الكتاب. إذن السمة الأولى الكتاب أنه ذكر أسماء أصحاب النبي وأصحاب المعصومين، وفي النهاية ذكر في رسل لمن لم يروي عن المعصومين. النقطة الثانية في هذا الكتاب أنه لا يتعرض فيه غالباً المن للتضعيف أو التجريح، وإنما مجرد ذكر الطبقات. لذلك قال هو أشبه كتاب طبقات. ثم في رجال البرقي شوية، هو على رجال البرقي شوية أكثر اختصار اللي يجينا الكلام. وعلى هذا الأساس نرفع هذا الكتاب وين؟ الطبقات يفيدنا، نعرف أسماء، هذا يفيدنا في المشتركات، نعرف اسمه هذا اشخاص مشتركين في الاسم، يعرف ان هاي من طبقه مو من خلال معرفه طبقات الراوي مرحله زمنيه مرحله زمنيه عاش. وصحيح هذا يفيدنا لو يفيدنا معرفه المشتركات، بعض الاحيان اكو اشخاص مشتركين في الاسم شلون نعرفه؟ من نعرف طبقات هذا المروي والراوي عنه نعرف حينئذ شنو طبقته، ونعرف أن هذه الرواية بها إرسال ما بها إرسال، يروي عن فلان ما يروي، هذا يفيدنا. هذه نقطة. وهناك نقطتان أخريتان ترتبطان بشنو رجال الطوسي. النقطة الأولى أن الشيخ الطوسي أكو مشكلة ذكروها هم، وهذه المشكلة ذكروا لها علاج. شنو هذه المشكلة؟ أن الشيخ الطوسي ذكر في مقدمة الكتاب أنه سيذكر أسماء منه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن من؟ عن المعصومين. ثم أذكر ثانيا هو قال أسماء من لم يروي عنهم عليهم السلام، هيك قال. إذا سواء كان هذا الذي يروي عنهم معاصرا لهم ولم يروي عنهم أو أصلا ليس معاصرا لهم، هيك ذكر. ولكن مع الأسف في بعض الأحيان قد يذكر الشخص الذي لم يروي عنه وين يذكره؟ في أصحاب المعصوم. وبالعكس هذا اللي أوجب شنو الخلل والنقطة التهافت. اتفق في بعض الأحيان أن الشيخ الطوسي ذكر اسم شخص واحد مرتين، يذكره مرتين، مرة في باب من روى عن المعصوم، ومرة في باب من روى شنو من لم يروي عنهم عليه. قاسم بن محمد الجوهري مثلا، فضال بن أيوب، محمد بن عيسى العبيدي، ذولا هذا واضح تهافت، لأنه من قال سأذكر أول أسماء الذين شنو رووا عن المعصومين عليه السلام يذكر. زين شلون يذكر نفس الاسم في هذا العنوان ويذكر في عنوان آخر في من لم يروي عن المعصومين؟ هذا أوجب التهافت في كلامه. فالمناسب إذا كان الشخص أدرك المعصومين ورواه عالم ولي ذكر هذا فقط في الباب الأول، مو ذكر في الباب يكرر في الباب الثاني هو شنو ما من لم يروي عن المعصومين، هذا يلزم التحافظ، ذكره في البابين يلزم التحافظ من كلام الشيخ الطوسي. هذا الإشكال ذكرت له عدة أجوبة، عدة أجوبة ذكرت، وصلنا في كل جوابين. و يذكر ثلاث أجوبة عفوا، وبعد ذلك يذكر توجيه أنه الشيخ الطوسي هاي الأجوبة يناقشه، يذكر أن الشيخ الطوسي هذا من الغفلة، ويبرر بعد ذلك الغفلة والخطأ الشيخ الطوسي. المهم الجواب الأول، الجواب الأول أن المقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام الإشارة إلى كوني معاصرا لهم، يعني مو أنه يروي عنهم، قد يكون معاصر لكن لم يروي عنهم، ذكر في أصحاب الأئمة هذا مجرد شنو لإثبات كونه معاصرا لهم، هسه سواء روى أو لم يروي، هذا ذكر الباب الأول. وأما ذكر الباب الثاني ليش؟ باعتبار أنه لم يروي عنهم، شلون التوجيه؟ إذن بناء على هذا يمكن ذكر الشخص الواحد في البابين، ذكره في الباب الأول في أسماء الأصحاب المعصومين لأنه كان معاصرا لهم لكن ما ناظر له مسألة أنه روى عنهم أم لم يروي، ذكره في الباب الثاني الذي لم يروي عنهم في الحقيقة هو لم يروي عنهم، فصير كأنما شنو ملائمة بين تكرار هذا الشخص في البابين. لكن طبعا هذا خلاف ما صرح الشيخ، الشيخ طول صرح بأن أذكر أول أسماء أصحاب الذين رووا عنهم وصرح، شلون أذكر رووا عنهم يعني كانوا معاصرين لهم ورووا عنهم، فلا يصح ذكر شخص هو لم يروي عنهم ولكن معاصرا لهم، هذا خلاف التصريح. فما يصير الشخص إذا هو لم يروي عن المعصومين يكرر في أصحاب المعصومين باعتبار أنه معاصر لكن لم يروي عنهم، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه صرح الشيخ الطوسي نفس المقدمة أنه سأذكر أولا أسماء الذين رووا عن المعصومين، أو الراوي أكيد معاصر عن المعصومين سروا عنهم بالواسطة مباشرة، وأذكر ثانيا الذي لم يروي عن المعصومين، هذا لم يقل أني أذكر في الباب الأول أسماء الذين كانوا معاصرين المن، لو قايل هيجي كلام يتم. هذا الجواب الأول، رد الأول عليه. الرد الثاني إذا رجعنا الأسماء اللي ذكرهم مرتين نجد أن بعضها الأسماء لا يتم فيه التوجيه، ليش؟ لأنه ممن يروي عن المعصوم فقط، لا أنه فقط من أصحابهم ولا يروي عنه. شوفوا يقول رجعنا إلى بعض هؤلاء الأسماء اللي كرروا مرتين لا يتم هذا التوجيه اللي ذكرته، ليش؟ لأن هذا الشخص اللي كرر ممن يروي عن المعصوم سلام الله عليه، فعلى أساس كرر في من في من في من شنو من لم يروي عن هذا تعاون
في عصر المعصوم
إيه يروي، يعني لا فقط أنه من أصحابهم بل يروي عنهم، فكيف يخليه وين في خانة من لم يروي عنهم؟ هذا تهافت واضح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الشخص إذا كان يروي عن المعصومين مباشرة لعله في ذهنكم الشريف لعله هو معاصر لكن لا يروي عنهم مباشرة الواسطة، فذكر أسماء الباب الأول ذكر أسماء الذي يروي عن المعصومين مباشرتين ومن دون واسطة، وأخرى مولانا يروي عن المعصومين بتوسط شخص آخر، فذكر في البابين، ذكر في الباب الأول الناظر إلى شنو مسألة من يروي عن المعصوم مباشرة، وذكره في الباب الثاني قصد لم يروي عنهم يعني بالمباشرة وإن كان روى عنهم شنو بالواسطة. هكذا قد يقال، يعني أن هذا الشخص يروي عن المعصوم بلا واسطة تارة ويروي عنهم بعض الأحيان مع الواسطة، هذا الجواب أيضا يرد عليه أولا وثانيا، أن الشخص ما دام قد روى في بعض الأحيان عن المعصومين بالمباشرة بعد لا يصح هذا جعله وين فيما من لم يروي عنه أصلا، ليش؟ لأن يطلق على هذا الشخص حقيقة أنه من روى عنه ولو مرة واحدة وأنه حقيقة وليس من لم يروي عنه، إذن كون الشخص يروي عنه مباشرة مرة واحدة أو بعض الأحيان ويروي عنه بواسطة في بعض الأحيان هذا لا يجعل لا يبرر تكرار هذا الشخص شنو في البابل، بل يجعل وين في البابل الأول، لأن روى عنهم بالمباشرة مرة واحدة هذا يكفي لصدق عنوان ماذا الرواية عنه حقيقتين، واضح روى صدق الرواية عنه حقيقتين، مو أنه حقيقتين هنا ليس لم يروي عنه، لا هو روى عنه حقيقة. هذا الرد الأول. الرد الثاني لازم هذا التوجيه خروج أن يذكر الشيخ الطوسي أغلب الرواة في كلا البابين. ليه؟ لأن أغلب الرواة شبيهم كما يروي عن الإمام بالمباشر يروي عنهم شنو بالواسطة، أغلب الرواة تجي ودائما يروون عنهم شنو مباشر يروون عنهم فهم شغل بالواسطة، فهذا التكرار لابد يحصل في أغلب الرواة، مع أن التكرار شنو قلنا حصل في بعض الرواة القليل. إذن هذا التوجيه هم شنو عليل ولا ينطق. التوجيه الثالث والأخير الالتزام بتعدد الراوي. يقول هذا العنوان قاسم بن محمد الجواري هذا شخصين، تعدد الراوي، شخص روى عن المعصوم وشخص لم يروي عنه هكذا شنو. فهذا العنوان لأنه وجد ما شخص روى عن المعصوم بهذا العنوان ذكره وين برر ذكره وين في الباب الأول، ولأن يوجد شخص في نفس هذا العنوان شنو لكن لم يروي عنه برر هذا ذكر شنو ذكره وين في الباب الثاني. هذا التبرير الثالث، وهذا التبرير بعيد، يعني نادر أن يكون شخص واحد شنو مولانا شخصين في اسمهما شنو واسم أبيهما ولقبهما، اسمه واسم أبوه لقبه، نعم اسمه واسم أبوه يمكن، لكن بهذا العنوان قاسم بن محمد الجوهري هذا صعب الالتزام، صعب الالتزام. وكرر بهذا الشكل، كرر هذا قاسم محمد الجوهري ومحمد بن عيسى العبيدي كرر شو البابين، مع أنه من الصعب جدا يكون شخص شنو شخصان قد اتفقا في اسمه في اسمهما واسم أبي شنو اسم أبيهما ولقبهما، هذا صعب تحقق مرة ومرتين خلال، لكن مرات متعددة. وباتضاح ذلك هاي الوجوه كلها باطلة، إذن كيف نوجه هذا الكلام اللي ذكر اللي صدر من الشيخ الطوسي، يقول صدر من باب الغفلة والاشتباه، لأن باب الرجال تعرفون واسع وبكثرة أسماء ومشتركات وغير ذلك قد هذا يجب ذلك. هذا من جهة نفس هذا الباب، باب الرجال يقتضي شنو سعة انتشار هذا الباب وسعة أبوابه وغير ذلك قد يقتضي ذلك، هذا واحد. الشيء الثاني سعة دائرة شنو أعمال الشيخ الطوسي في ذلك الوقت، هو كان المرجع في وقته فكان يشتغل على موسوعات كثيرة في هذا الباب، مو فقط موسوعات في علم الرجال، لا كان يلقي على تلاميذه كيوم محاضرات كثيرة ومؤلف الموسوعات كثيرة، فيحتاج إلى لجنة، يحتاج إلى جانب متعددة، مع أنه شنو الشخص هذا العظيم شنو قد تصدى بنفسه علما لتأليف هذه المؤلف، ومن الطبيعي أن يحدث شنو هذه الغفلة والاشتباه. إن مثل هذا الشخص إذا فرضنا وقوع هذا المقدار من الاشتباه في مقابل الموسوعات اللي شنو هو ألفها هذا قليل في حقه، مو كذا لا يؤثر في حق هذا الرجل العظيم. بل ينقل عن السيد الروجردي رحمة الله عليه يكريتي أن هذا الكتاب الرجال الطوسي هو ليس مبيضة وإنما مسودة، ألفه الشيخ الطوسي كمسودة مبدئية لكتاب الرجال سيجعله أوسع من ذلك، لأنه غالبا ما قد الشخص نفسه يذكر اسمه واسم أبي من دون أن تعرض لبيان حاله، بس مجرد من أصحاب الصرف من أصحاب الباقي زين. هذا يؤدي يعني كأنه ما على مسودة وليس، ويوعز ذلك السيد الروجردي إلى كثرة اشتغاله بالتأليف والتصنيف، بل لو قسمت حياته على تأليفاته لكان كتاب الرجال شنو أخذ من عنده بضع ساعات محدودة بين تأليفه. ولذلك السيد الروجردي يقول في درس الفقهي أن الظاهر أن الرجال الطوسي كان بصورة مسودة، وكان غرض الشيخ أن يرجع له بعد ذلك وينظمه ويرتبه، ولعله كان صدر توثيقات من عنده وتضعيفات تجاه أشخاص، ويذكر شواهد على ذلك الشيخ السيد الروجردي اقتصار على بعض الرواة من جرد الاسم من دون شنو أي تعليق لبيان حالة من حيث الوثائق، بل بعضهم قرره مكررا ذكره في كتابه. هذا اللي ذكره الشيخ، لكن طبعا بعضهم ناقش هذا الكلام قال إن هذا ليس مبررا أن يجعل هكذا كتاب إذا كان مسودة، ما ما يجعلك كتاب ويطبع هذا الكتاب ويستنسخ، ولا لا المفروض يجعله شنو؟ مسودة. ولا يعرضك كتاب في علم الرجال. نعم، المهم اكو نقاش في هذا الكلام. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن شاء الله نتكلم عنها غدا، والحمد لله رب العالمين.